بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطاهر. حديثنا أيها الفضلاء حول خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ومحجة للسالكين، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنوان دعوته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث ليكونن معه ولينصرنه. قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم جعله الله جل وعلا خاتم المرسلين، خاتم المرسلين. قال الله جل وعلا وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أدى رسالة ربه بكل صدق وأمانة، ولذلك ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن زكاه الله جل وعلا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النبي الكريم لا تصح عبادة إلا على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك العبادة لله عز وجل لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا أهل الإسلام باتباعه وبطاعته ونهاهم جل وعلا عن معصيته. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ونهى الله جل وعلا عن التخير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين جل وعلا أن الإنسان إذا ابتعد عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا فإنه على خطر عظيم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ونهى الله جل وعلا المؤمنين أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة الوالد والولد وعلى المال والنفس وعلى كل أحد حاشا محبة الله جل وعلا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فدوه بالقليل والكثير وفدوه بالغالي والنفيس صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا هذا الاختيار وهذا الاصطفاء من الله جل وعلا أن يكونوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جعل الله طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها على أهل الأرض لا يستطيع الناس ولا يستطيع الخلق من الإنس والجن لها شكورا، ذلك أن الله جل وعلا بعثه بالحنيفية السمحة وبالدين القويم، وأمره جل وعلا بأن يدعو إليه جل وعلا يدعو الناس إليه. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام الشخص الوحيد الذي يطاع ويتبع في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا في كتب أهل العلم السنة النبوية يعرفها العلماء بأنها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، وهذا يدلنا على أن الله عز وجل بعثه هاديا وبعثه مرشدا وبعثه بشيرا صلى الله عليه وآله وسلم. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كلما اقترب منها الإنسان والتصق بها حصل من السعادة على قدر هذا القرب وعلى قدر هذا الالتصاق. ولذلك الإنسان يوم القيامة يكرع من حوض النبي عليه الصلاة والسلام على قدر اقترابه من سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى قدر القرب من النبي، على قدر القرب من هدي النبي يكون قربك من مجلسه يوم القيامة، ويكون أيضا شربك من حوضه يوم القيامة. والمقصود إخواني وأخواتي أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأحسن الهدي وأعظم الهدي وأفضل الهدي، فلا يجوز لمسلم أن يرغب بهدي آخر عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا حينما بعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام زكاه قبل ذلك ورباه وصنعه، ولذلك أمر باتباعه جل وعلا وبطاعته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا ما جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حياته الخاصة في بيته صلوات ربي وسلامه عليه نجد عجبا، نجد حياة مليئة بالعبادة والتأله والتنسك لله عز وجل، حياة مليئة بالعدل والإنصاف. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه رسول رب العالمين كذلك كان الزوج المثالي وكان الأب المثالي وكان لأصحابه مثاليا صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل ذي حق حقه،
ويوفر الحظوظ ذويها ويعطي الحقوق مستحقيها صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك كان يجمع بين متطلبات الروح وبين متطلبات الجسد. في الليل يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي النهار يقوم على مصالح الأمة، ولا تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة من أن يمازح أهله ومن أن يمازح أصحابه ومن أن يمارس بعض اللهو البريء مع أهله ومع أصحابه. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق، أحب الناس إلى رسول الله. صح من حديث عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من غزوة ذات السلاسل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فسكت عمرو بن العاص. والمعنى أن عائشة كشفت لنا عن كثير من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحواله في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. حينما سئلت عائشة رضي الله عنها، سألها الناس: كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته؟ هذا النبي الكريم، هذا الرسول الأمين، هذا الذي أعطاه الله جل وعلا هذه المنزلة وهذه المكانة، ما هي أحواله في بيته؟ فأجابت رضي الله عنها بأنه كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويقصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. يا لله، ما هذه الحياة؟ هذه حياة محمد عليه الصلاة والسلام، قائمة على البساطة، قائمة على التعاون، قائمة على أداء الحقوق، قائمة على التواضع لله رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأه بالسواك، كان يستاك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السواك مع النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، صحة ومرضا، بل حتى وهو في النزع الأخير وهو يلفظ أنفاسه الطاهرة الأخيرة صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر ويرى بيده السواك، فتنظر إليه عائشة فتقول له: تريده؟ رأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب السواك فقضمته له، وكانت تفتخر بأن ريقها خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. كان يدخل بالسواك، قال أهل العلم: حتى لا يشم منه أهله رائحة. وقيل بأنه كان إذا دخل صلى ركعتين فيستاك لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدخل البيت كان بيته غير مهجور من الصلاة ولا من ذكر الله، بل كان بيتا عامرا بالصلاة وبذكر الله. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب في بيته، لا سيما البعدية، كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على قراءة القرآن، حتى إن حبيبته رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجري يقرأ القرآن وأنا حائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن كانت هجراه وكانت ديدن عليه الصلاة والسلام. كان يتغنى بالقرآن ويقوم بهذا القرآن يقطع فيه الليل عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البيوت العامرة، البيوت الحية، البيوت المطمئنة هي البيوت التي يصلي فيها أصحابها، والتي يقرأ فيها القرآن، والتي يذكر فيها الله جل وعلا. ولذلك صح عنه أنه قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فشبه البيت الذي لا يذكر فيه الله بالميت، والبيت الذي يذكر فيه الله بالبيت الحي، بالحي أو بالإنسان الحي. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في البيت كثيرا. كان إذا أكل قال بسم الله، وكان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، وإذا أتى أهله قال بسم الله. فكان يذكر اسم الله جل وعلا على كل شيء. والشيطان لا يقرب بيتا يذكر فيه اسم الله، ولذلك الشيطان يفر من البيت الذي لا يذكر فيه، يفر من البيت الذي يذكر فيه اسم الله جل وعلا. ولذلك المسلم مطالب بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا، يذكر الله على أي حال، ويكثر من حمد الله، ويكثر من التسبيح، ويشيع هذا الذكر في هذا البيت، حتى لا يكون للشيطان نصيب في هذا البيت ومن فيه. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمره الله جل وعلا بقيام الليل. ولذلك ذكر بعض العلماء أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أوجب عليه قيام الليل، وهذا أحد الأقوال، قالوا بأن أوجب الله عليه قيام الليل. وبعض العلماء يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته، إذا عمل عملاً أثبته، ولو كان في الأصل سنة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. أما قيامه عليه الصلاة والسلام فهو أفضل القيام وأعدل القيام، كان يقوم بإحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود صلى الله وسلم وبارك عليه. تقول عائشة: وقد تورمت قدما رسول الله عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وهي تتألم لحاله: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. كان من شكره لله أن يقوم الليل صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا هم أهل الإيمان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل يصف قدميه ويلقي برأسه ساجدا بين يديه تحية للذي على العرش استوى جل وعلا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشغل ليله بهذا القيام. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة عجيبة بتدبر وبتفهم وبتعقل صلى الله وسلم وبارك عليه. قام ليلة من الليالي بآية واحدة يركع فيها ويسجد، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يركع ويسجد فيقوم ويتلو هذه الآية، يتدبر في هذه الآية ويرى عز الربوبية أمام ذل العبودية لله جل وعلا. والآية كما لا يخفى عليكم هي في قول عيسى بن مريم، يقول لربه جل وعلا مناجيا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقام نفسه مقام أخيه عيسى، واستشعر هذه المعاني فهزت وجدانه وحركت أركانه فقام يتدبر هذا الليل كله في هذه الآية العظيمة يركع فيها ويسجد صلى الله عليه وسلم. روي أن عائشة قالت: نمت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مس جلدي جلده، ثم قال: ذريني أتعبد لربي. فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في الملكوت الأعلى في هذه النجوم وفي هذه الكواكب، وتلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. وقد جاءت الروايات أنه قرأها في الصلاة ثم قال بعد ذلك: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتذكر فيهن. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: التمست النبي عليه الصلاة والسلام من الليل وكانت شديدة الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم. تقول: فوقعت يدي على قدميه ساجدا يدعو ويقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء في لفظ صحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الصيام فكان معتدلا فيه عليه الصلاة والسلام، نهى عن صيام الدهر، وكان يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام الثلاثة البيض عليه الصلاة والسلام. وسئل عن ذلك قال: هذا يوم ولدت فيه. وعن الاثنين والخميس ذكر بأن الأعمال ترفع في هذين اليومين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يوصي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما صح بذلك الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر أنه كان يوصي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الله جل وعلا، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. كان عليه الصلاة والسلام قد ألهم الذكر كما ألهم النفس، الذكر يتكرر على لسانه، تكرر أنفاس صدره، وتردد لحظات عينه صلى الله عليه وسلم، فهو غذاؤه الروحي ذكر الله جل وعلا. كيف لا وهو أعرف الناس بالله؟ كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. كان يستغفر الله كثيرا، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحذر من المجالس التي لا يذكر فيها الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة ونقص وندامة يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كان عليه الصلاة والسلام يربي أهله على ذكر الله جل وعلا. في حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها حينما صلت الفجر فبقيت في مصلاها، فخرج من عندها غدوة فعاد من الضحى فوجدها في مجلسها، فقال: ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لهن في كذا وكذا. ثم قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولذلك هذا ما يسمى بالذكر المضاعف. الذكر المضاعف أن يأتي بجوامع الدعاء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كان عليه الصلاة والسلام ينبه زوجاته إلى قيام الليل، وما كان يسمح بهذا الكسل ولا هذا الخمول ولا هذا الفتور. كان ينادي ويقول: أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكنا ينهض لقيام الليل، وكنا يشاركنه الاعتكاف في المسجد حينما يعتكف العشر الأخير من رمضان صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام مربيا عظيما، فما كان عليه الصلاة والسلام يباشر الناس أو أهله بالإنكار إلا إذا اقتضى الحال. ولذلك عرف من هديه ومن سيرته ودله أنه كان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم بعبوسه وبتقطيب جبينه إنكارا لهذا المنكر، فكانوا ينتهون عن ذلك. وإذا تطلب الأمر قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح في بيته أبدا بمنكر من المنكرات، سواء كان قوليا أو فعليا أو تصرفا من صغير أو كبير. يقول عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمه هند أم سلمة الفقيهة رضي الله عنها أم المؤمنين، يقول: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، يعني في الإناء، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك أكلتي. تربية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الغلام ما كان يعرف أدب آداب الطعام، فنبهه على ذلك، قال: سم الله أولا وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: وقد كبر ما زالت تلك أكلتي. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من عائشة رضي الله عنها كلمة أغضبته فتغيظ عليها، ولم يسمح لها مع صبره وحلمه وأناته، لكن المنكر لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضى به في بيته. فلما قالت صفية: حسبك يا رسول الله، لما قالت عائشة: حسبك يا رسول الله من صفية كذا، يعني قصيرة، وأشارت بيدها، غضب عليه الصلاة والسلام. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فانتهت عائشة عن هذا الأمر، لأن الغيرة دفعتها. فلقد كانت صفية أم المؤمنين امرأة جميلة غاية في الجمال، لكنها كانت قصيرة. فأرادت عائشة بدافع الغيرة أن تنتقص منها بين يدي رسول الله، فغضب وأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع التصاليب في بيته. قال أهل العلم في معنى التصاليب، قالوا التصاوير، فكان يمسحها ويمحوها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما عاد مرة من المرات وقد سترت عائشة سهوة لها بقرام، يعني ستارة فيها تصاوير، ما دخل عليه الصلاة والسلام، وإنما مسك بعضادتي الباب وقد عرف الغضب في وجهه، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله، ماذا فعلت؟ فقال: ما هذه يا عائشة؟ قالت: أتزين بها لك. قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله. فقالت: فقطعناها فجعلناها وسادتين. استعملت استعمالا مباحا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، غاب عنه الوحي مدة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام خاف من ذلك وحزن أن يغيب عنه جبريل هذه المدة، ثم أتاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما الذي أبطأ بك؟ قال: في بيتك كلب. فنظروا فإذا أحد أولاد علي الحسن أو الحسين أخذ جروا فأدخله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به جرو صغير، فأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرش مكان الكلب ماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس يعانون أزمات في بيوتهم وقلاقل في منازلهم، ويعانون كوابيس ويعانون اضطرابات، ويقولون أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذه الكلاب التي بدأ يتفاخر بها بعض الناس يدخلونها البيوت تقليدا، نسأل الله العافية. وبعضهم يحاول أن يسوغ لنفسه فيقول: يحرس البيت، ضع كاميرا بدل الكلب فإنها أنفع وأكثر دقة. وكذلك هذه التماثيل وهذه الأشياء التي تدخل إلى البيوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في بيته عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بالفظ ولا الغليظ، ولم يكن بذاك الجبار، وإنما كان عليه الصلاة والسلام متواضعا متكيفا مع الحال التي عليها أهله. تقول أم المؤمنين عائشة: يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، بمعنى ما يأكلون الدسم، ما يأكلون الدسم. فسئلت: كيف طعامكم؟ قالت: الأسودان، يعني التمر والماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا، وإذا كره طعاما ما عابه ولا سب أهله، وإنما أذن بأكله عليه الصلاة والسلام. الضب يؤكل على مائدته. وحينما رأى الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمتد يده إليه تراجعوا وتأخروا، فأذن لهم بالأكل وقال: أجد نفسي تعافى، لا أجده بأرض قومي. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، إن وجد الحلوى واللحم والشواء أكله، وإن لم يجد شيئا بالكلية قال: أصبحت اليوم صائما. عليه الصلاة والسلام يسأل أهله، يقول لهم: هل عندكم من شيء؟ فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال: إني صائم. أين نحن من حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير من الرجال وللأسف الشديد يركبون الأحمقات والجهالات وينزعون إلى الغضب لأجل أن المرأة تأخرت بإعداد الطعام، أو كان الطعام مثلا لا تشتهيه نفسه، فربما سب وشتم وجدع، وربما بلغ به الحمق مبلغا بالطلاق، نسأل الله العافية والسلام. وهذه أحوال بعض الناس في مثل هذا التعامل، وهم ممن يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأبهة والعظمة ومع هذا الجد في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ومع هذه الحياة المليئة بهذه المفاجآت والفصول والأحداث على المستوى مستوى المدينة وعلى المستوى الأمم، كان عليه الصلاة والسلام من ألين الناس ومن أطيبهم قلبا ومن أوسعهم صدرا، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان عليه الصلاة والسلام يمازح أهله ويمازح أصحابه ويمازح الصبيان، فلم تمنعه هذه المكانة أن يتواضع وأن يشيع جوا من الطمأنينة وجوا من الراحة والسكينة، ويجعل الناس ترتسم على وجوههم ابتسامات تضفي إليهم أجواء مريحة. ولذلك جاء في دواوين السنة جملة من المواقف التي مازح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهله وأصحابه. من جملة ذلك أن امرأة عجوز قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عجائز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها ترجع بنتا عربا أترابا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يطلب منه أن يحمله، يعني يركبه على دابة، قال: إن حاملوك على ولد الناقة. قال: وما أفعل بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد النوق إلا الجمال؟ أيضا قال لغلام صغير: يا ذا الأذنين. وجاءته امرأة تستفتيه، فقالت فقال لها: زوج من أنت؟ قالت: فلان. قال: الذي في عينه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: بلى. فهذا من ملاطفته وممازحته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في بيته يتيح شيء من اللهو البريء لنسائه ولأولاد بناته ولأولاده. من جملة ذلك أنه سابق عائشة مرتين في السفر، وكان يقول لأصحابه: تقدموا، ثم يسابق عائشة، فسبقته في الأولى أو سبقها في الأولى ثم سبقته في الثانية، وقال: هذه بتلك، أو هو سبقها في الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء الحبشة يزفنون في المسجد، وهي رقصة شعبية بالدرق والحرام، أذن لعائشة أن تنظر إليهم، أذن لها، فكانت قد وضعت رأسها على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام من ورائه، وتركها حتى إذا انتهت ورأت بأنها أخذت من النظر إليهم، أذن لها بالانصراف صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتيح أيضا لزوجاته أن يمزحوا فيما بينهن ولو بشيء يعني فيه مزاح بدني، كما حصل بين زينب وعائشة حينما لطخت الأخرى بشيء من الثريد. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل الغيرة الشديدة من نسائه، وما كان عليه الصلاة والسلام يأخذ مسألة الغيرة على محمل الجد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يذيبها في حلمه وصبره وفي أناته صلى الله عليه وسلم. الناس في المدينة يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حبا يفوق التصور، وقد أعلن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للناس، أعلن حب عائشة للناس، وكانوا يتحينون الفرص أن يأتوا بالهدايا في يوم عائشة. وكان أيضا بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام يرسلن الطعام في يوم عائشة، فمرة من المرات أرسلت إحدى نسائه بإناء فيه طعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في بيت عائشة، فلما رأت ذلك نبض عرق الغيرة في صدرها، ثم ضربت الإناء فأكفأته وانكسر الإناء وانكفأ الطعام. فماذا كان ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تبسم عليه الصلاة والسلام وقال كلمة أو جملة أصبحت عنوانا لكل زوج يريد فعلا أن يتعامل وفق الهدي النبوي مع زوجته أو مع زوجاته إن كان معددا. قال: غارت أمكم. غارت أمكم عنوان عريض لكل من يريد الاهتداء والاعتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، غارت أمكم. وثم قال عليه الصلاة والسلام: طعام بطعام وإناء بإناء. هذا يسميه الفقهاء التضمين، ضمنها النبي عليه الصلاة والسلام الإناء وضمنها الطعام صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما جوادا، ولذلك رغم هذا الزهد ورغم هذه المعيشة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه، كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام ما يرد سائلا، ما يرد سائلا، فإذا جاءه ضيف قال لأهله هل عندكم من شيء، فإن ذكروا شيئا أتى به، وإلا نادى في أصحابه من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة الأنصاري في ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأنه عليه الصلاة والسلام كان كما يقول العامة فاتح بابه للأضياف، كريما عليه الصلاة والسلام، محبا لمن يسأل ولمن يطرق المدينة زائرا أو وافدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له حال مع جيرانه عظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا أوصى المؤمنين بالجار، قال سبحانه والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمعنى أن من شدة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار كاد الجار أن يدخل على خط الورثة من شدة هذه الوصايا من الله جل وعلا عن طريق جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد جيرانه ويتحمل أذاهم عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت كتب السيرة قصصا بغير إسناد ولا نحتاج في واقع الأمر لها، لكن نذكرها للاستئناس، أن بعض جيران النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود كانوا يؤذونه وما كان يقابلهم بهذه السيئة، ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام بأنه لا يقابل السيئة بالسيئة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما افتقد غلاما يهوديا كان يخدمه قالوا يحتضر فزاره. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، بأربعة مناصب: منصب الإمام العظمى، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية، ومنصب النبوة والدعوة إلى الله، ويكفي واحدا من هذه المناصب أن يأخذ وقته. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد جيرانه ويتلمس حوائجهم ويزور مرضاهم ويقضي حوائجهم. فلما ذهب إلى الغلام وجده في سياق الموت فقال له قل يا بني لا إله إلا الله، فمال الغلام برأسه إلى والده كأنه يستشيره، فأثرت هذه الزيارة في نفس هذا الوالد اليهودي وصنعت صنعها، وقال أطع أبا القاسم يا بني فأسلم، ففاضت روحه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. النبي عليه الصلاة والسلام مع أولاده وأولاد بناته كان مربيا عظيما صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام كما أنه يوجه الأطفال إلى التربية العقائدية الإيمانية العبادية، كذلك كان يشبع احتياجات الأطفال الروحية والنفسية أيضا من اللعب ومن اللهو ومن الممازحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لسانه للحسن بن علي، فحينما يرى حمرة اللسان يضحك ويكركر وكان صغيرا رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام يحملهما على ظهره، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بهما إلى المسجد وإلى الصلاة. فأمامة بنت زينب بعد وفاة أمها رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تأثر تأثرا عظيما بوفاة ابنته زينب، زوج أبي العاص بن الربيع، العاص بن الربيع، فكان يأتي بزينب، عفوا كان يأتي بأمامة، أمامة بنت زينب، يأتي بها إلى الصلاة ويحملها على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومرة من المرات صلى بأصحابه فأطال السجود، ثم خشي الصحابة على رسول الله، يقول الراوي: فرفعت رأسي أنظر إلى رسول الله خشية أن يكون قد أصابه شيء، فلما التفت، فلما سلم والتفت إلى أصحابه اعتذر إليهم، فقال: إن ابني هذا ارتحلني، وإني أردت وإن ابني هذا ارتحلني. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقضي الغلام نهمته وحاجته وشهوته في الركوب على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين نحن من أناس وللأسف الشديد إذا رأوا الأطفال في المساجد دارت أعينهم في رؤوسهم وزمجروا وغضبوا وربما شتموا وجدعوا وربما لعنوا، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ربما خفف الصلاة حينما يسمع بكاء الصبي، قال رحمة بأمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هذه حياته مع الصغير ومع الكبير، مع العدو ومع الصديق، مع الذكر ومع الأنثى، حياة غاية في الروعة وغاية في الجمال. من تأملها وتمثلها هبت على قلبه هبات النسمات الباردة في الليلة العليلة الشاتية. هذه السيرة العطرة حينما نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن نوفي حق النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس أو مجلسين أو في عشرات المجالس. لو أردنا أن نذكر تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام لطال بنا المجال ولخرجنا عن المقصود، لكنني طفت بكم في جولة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في أهم أعماله وتصرفاته وأحواله وهيئاته وتعامله عليه الصلاة والسلام. والغرض من ذلك أيها الإخوة والأخوات، الغرض من ذلك أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وأيضا حتى نتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إن كثيرا من الصحابة كابن عمر وغيره، وهو مسلك أيضا أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه، على أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام على الكمال حتى في المباحات وأحوال الدنيا. ولذلك الصحابة ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يقدمون محبوبات نفوسهم ومراداتها على محبوب ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى في القضايا الدنيوية، في التجارة، في الزراعة، في بعض الأشياء، في مسألة البناء كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن رأي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مسائل الدنيا هو الأكمل والأقوم والأمثل والأحسن، هكذا ينبغي للمسلم. ولذلك كما ذكرت في أول المجلس أن قربك من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وشربك من حوضه على قدر التصاقك بسنته وبهديه وبحياته عليه الصلاة والسلام. أمر آخر: أزمات تتعرض لها كثير من البيوتات، يعانون أزمات وإشكالات، إذا أرادوا الحل والله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته. كثير من الناس لا يعرف السيرة إلا في مواسم معينة أو في مناسبات. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون حاضرة في ذاكرتنا وأنفسنا وواقعنا وفي أعمالنا وتصرفاتنا في جميع حياتنا، في ليلنا وفي نهارنا، في سرنا ونجوانا، في سفرنا وفي إقامتنا، في جميع أحوالنا يجب أن نتعامل تعاملا تاما مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نجعله محور حياتنا. هذه النجاة الحقيقية، فانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استحقوا هذه الرتبة من الاصطفاء والاختيار. لماذا؟ لأنهم وقفوا على قنطرة التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا ما يتقدمون بين يديه ولا يتلجلجون ولا يترددون إذا أمر بالأمر أو نهى عن النهي، بل كانوا على الاستسلام التام، على الاستسلام التام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا إخواني كثير من الناس قد يغرق في قراءة في قواعد في التربية وفي قواعد في كذا وكذا، أنا لا أقول بحرمتها ولا أنهى عنها، لكن أدلك على سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ففيها فائدتان. الفائدة الأولى التدين والتقرب لله عز وجل بقراءة السيرة، وأن تعيش أحوال وأيام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، والله ثم والله، ما من شيء يذكر من القواعد إلا وتتقزم وتقصر عن قواعد التربية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تأملت هذا في بعض قواعد التربية التي أشغل فيها كثير من الناس، فجفت المشاعر وتصحرت الصدور، وابتعد الناس كثيرا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما فيه النفع والخير على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي والأممي، على المستوى الفكري والعقلي والقلبي والإيماني، على مستوى العلاقات، على مستوى التواصل، والله كامن ومخزون في سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه ومن سيرته يوسع دائرة الأمن والأمان، يوسع دائرة الخير والاطمئنان. ولذلك كثير من الناس يعانون أزمات نفسية وروحية قلبية، والله العلاج في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما ترك شيء، يأتيه الرجل فيشتكي إليه أمرا، يشتكي إليه بأمر تعرض له، فيعطيه الدواء والعلاج عليه الصلاة والسلام. قضايا، جميع القضايا كامنة في هذه السيرة. فاقدح زناد ما شئت من القضايا تجد بأنك تعيش وتستظل في ظلال وارفة مطمئنة فيها من الراحة والسكينة، الشيء الذي لا يشعر به إلا من ذاق هذا الأمر. أعتذر عن الإطالة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه وأن يسقينا من حوضه، إنه خير مسؤول. جزاكم الله خير على الحضور والاستماع والإنصات. الشكر أيضا لدائرة الوقف السنية وأيضا لبرنامج حماية. الشكر لجميع من أسهم في إقامة مثل هذا اللقاء. أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم على خير في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.